أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في الصور الأربعة التي ذكرها المصنف، وصلنا إلى الصورة الرابعة. الصورة الرابعة التي من صور جائزة الظالم، وهو أنه يعلم إجمالا على اشتمال هذه الجائزة على الحرام، يعلم إجمالا، ما ليس كما تقدم يعلم تفصيلا لأن ما أخذه حرام، لا، يعلم في الجملة الذي أخذه فيه حرام، ليس كله حرام. وهذه الصورة تنقسم على هذا الأساس إلى أربع صور، أو ربما جعل خمس صور. الصورة الأولى هو أن حصول الشركة بنحو الإشاعة مع العلم بقدر الحرام مالكي. مثلا الآن أعطاني الظالم زيتا أو زيتونا، وأعلم أن ربع هذا الزيتون لزيد الذي غصبه الظالم قبل أيام، ربعه، لكن ربعه لا أعلم ربع هذا على نحو الإشاعة كما يقولون. واضح هذه الصورة. وصورة الثانية لا، إنه هناك إشاعة صحيح، ولكن مع الجهل بقدر الحرام ومالكه، عرف أن في هذا الزيت أو هذا الزيتون فيه حرام، لكن هل ثلثه ربعه نصفه؟ لا أعلم صاحبه لزيد لعمر لكذا لكذا لكذا. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة لا، حصول الشركة مع العلم بقدر الحرام وجهل مالك. أنا أدري أن هذا الزيت الذي أعطاني الظالم أعلم أن ربعه حرام، ولكن من هو مالكه؟ عام، زيد، خالد، فلان من الناس، لا أعلم ذلك. واضح. الصورة الرابعة حصول الشركة مع العلم بالمالك وجهل مقدار الحرام، العكس، حصول الشركة والإشاعة أعلم بأن هذا الزيت، أعلم بالمالك، أعلم بأن للمالك نصيب في هذا وحق في هذا الزيت أو الزيتون، ولكن أجهل مقداره، أعلم أنه لزيت ولكن لا أدري ربعه كذا وما إلى ذلك. الصورة الخامسة لا، تختلف عن الصورة الأربعة تقريبا، وهي أنه لا توجد إشاعة، يوجد تمايز بين الأمرين. كمن لو أعطاني الظالم فرسين هدية، أحدهما لزيد، لاحظ نعم، لكن لا يعلم، أعطاني الظالم فرسه، واحد لنفس الظالم وواحد لزيد الذي قصبه، لكن هذا أو هذا، كذا مو نحو الإشاعة، شيئين متمايزين، فرس وهذا فرس، مو داخلين هم، وأعلم المالك هو زيد. الآن هذه صور، تقريبا صار عندنا صور خمس في المقام. نقرأ الآن أحكام الشرعية. يعني قال: وأما الصورة الرابعة وهو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام، لاحظوا، فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة، وإما أن لا يكون، يعني إما أن يكون موجبا للإشاعة وإما أن لا يكون موجبا للإشاعة، للصورة الأولى والصورة الخامسة على حسب تقييم، لاحظ، لكن نفس موجبا للإشاعة لها صور كذلك، وعلى الأول، أي أول يعني الذي موجبا للإشاعة شركة، وعلى الأول لها صور ثلاث. وعلى الأول فالقدر والمالك فالقدر والمالك يعني مقداره واسم المالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان، صاروا كما الآن هذه الصور الخمسة. أحسنتم، دلتا الصورة الأولى وهذه الصور صارت تصير أربع، هذه صور خمس تقريبا. واضح هذه النقطة؟ واضح؟ نعم. الآن يبدأ على الأول، وعلى الأول الذي حصول الإشاعة اللي فيها صور أربعة تصير. قال وعلى الأول فلا إشكال، يعني إذا كان القدر والمالك معلومين يعني فلا إشكال في وجوب رد المال إلى مالكه، هذا يعني فلا إشكال، يعني فلا إشكال في مكتوب عندكم فلا إشكال فقط.
نعم
مقصوده هو هذا، يعني مو في عبارة ناقصة، لا يعني مقصود فلا إشكال يعني في وجوب الرد، أنه يجب الرد لأنك تعلم المالك وتعلم مقدار وتعلم ماذا مقدار اللهم صل على محمد وعلى محمد مقدار المال. بعد ما فيها بعد لا يوجد بعد شارة هنا، لا بد من إرجاعها إلى من إخواني إلى صاحبها، وهذا المقدار. هذا على الأول. وعلى الثاني اللي هو الصورة الثانية كلها، وعلى الثاني إذا كان مجهولين، أي هم أجهل صاحبها هم أجهل ماذا المقدار، نعلم إجمالا بجل الحرام. هنا يدخل يأتي باب اللي تعلمون في باب الخمس، هناك يأتي هذا الكلام، وهو مسألة ماذا؟ مسألة تطهير المال بالخمس اللي يكون مال المختلف بالحرام ولا أعلم صاحبه، فهنا لابد من إخراج خمسه. فإذا أخرجت الخمس وعاد يتحلل يكون المال الباقي لي حلال كما المسألة المعروفة. الآن يأتي سؤال قد يكون ما أخرجته أكثر مما هو خمس، له هو خمس الخمس أصلا، أو لا قد يكون أصلا له أكثر ربع أو لا. بعد هذه المسائل والاحتمالات لا تأتي ولا يهتم بها، لأن الشارع ما وضع هذه الضابطة في المال المختلط به الخمس ولا يعلم صاحبه ولا يعلم صاحبه، وهذا المال مختلط الحرام معذرة ولا يعلم صاحبه، فالحكم الشرعي ما هو؟ هو وجوب الخمس كما تعلمون. واضح؟ من هنا يقول وعلى الثاني فالمعروف يعني في كتاب الخمس إخراج الخمس على تفصيل المذكور في باب الخمس. والثالث يقول ولو علم القدر، فقد تقدم في القسم الثالث اللي الصورة الثالثة المتقدم، يعني يعلم مقداره ولكن لا يعلم ماذا صاحبه، نفس الصورة الثانية يعني يعلم المقدار تفصيلا ولكن لا يعلم ماذا صاحبه، فهذه في الصورة الثالثة. اي مجهول المالك، يعني يعلم القدر ولا يعرف المالك، وتقدم في الصورة اللي هو قلنا وجوب التصدق به لأنه مجهول المالك. الآن والعكس، ولو علم المالك وجب التخلص معه بالمصالحة، أنا أعلم أن حق لزيد في هذا الملك لكن لا أعرف المقدار ربع نصف، فالأفضل ماذا أن تأتي لزيد أقول له ترى أنا الظالم أعطاني الجائزة اللي فيها شيء لك، نتصالح على الربع على النصف على الثلث على كذا، حيث أنهم يتراضيان ويتصالحان. واضح؟ إذن هذه الصور الأربع التي على الأول وهو وجود الإشاعة، صحيح؟ وأما على الثاني يعني اللي هو لم يكن مشاعين كالفرسين كما قلنا أو كالسيارتين أو كالبيتين مثلا، يقول وعلى الثاني فيتعين القرعة. علمون القرعة تنفرد، بحثنا في تحتين تذكرون القواعد الفقهية، أحسنتم، في قرعة لكل أمر مشكلة، هذا من ضمنها هذه من واردها. فعلى هذا الأساس فعلى هذا الأساس إخواني تبتلى هذه النقطة فعلى هذا الأساس يكون ماذا؟ يكون يقترع وما تخرج لك لزيد تعطى زيد مثلا. نعم. وعلى الثاني فيتعين القرعة أو البيع، يعني يبيع أو البيع يبيع المجموع يعني والاشتراك في الثمن، اشتراكان في الثمن، يبيع أو يشترك في الثمن معه. وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس، واضح؟ هذا في كتاب الخمس على كل عارف في محله. إلى هنا يقول المصنف عليه الرحمة انتهى بحمد الله الحديث ماذا عن الصور الأربعة التي ساقها الماتن عليه الرحمة فيما يرتبط بماذا، فيما يرتبط بمسألة أخذ الجائزة من يد من، من يد الظالم. المسألة الأخرى يقول واعلم أن أخذ ما في يد الظالم، هذه مسألة مهمة. الآن هذه الجائزة المأخوذة لها أحكام، أنا بالنسبة لي هل أخذها أو ما أخذها، يجوز أو لا يجوز كذا كذا. يقول بالنسبة لأخذ الجائزة باعتبار أنت باعتبار نفس الآخذ تنقسم إلى خمسة أقسام، وباعتبار نفس المال، نفس المال ينقسم إلى يكون محرم مكروه واجب. لاحظ الآن يبدأ المصنف عليه الرحمة في هذه المسألة، ما فيها شيء يعني يتكلم عنها، يعني ترى باعتبار نفس المال كما قلنا انقسام الآن أخذ المال إلى الأحكام الخمسة، لأنه قد يجب إذا كان الآخذ قد مضطر لنفقة نفسه، ما في مورد إذا لا أخذه مثلا أموت أو كذا، فلا بد من أخذ جائزة الظالم، واضح؟ هذا يجب لين دفع الضرر الأكبر أو شيء، أو نفقة عيال الواجبين نفقة، ويحاول ما عنده شيء آخر، يعني هذا يكون نفس الأخذ ماذا واجب. وقد يستحب إذا كان الأخ مثلا لزيارة الأمة سلام الله عليه أو الشيء لم يصل لحد الوجوب في بعض الموارد كما في زيارة الإمام الحسين سلام الله في بعض الموارد. وقد يكره إذا كان المال تشتبه في صن لقاعدة الاحتياط ولو استحبابا أو كذا مكروه أخذه. وقد يحرم إذا كان المال حرام بعد، عرفوا أن المال حرام فيحرم أخذه، واضح؟ هذا بالنسبة لنفس الأخذ، وتارى لا نفس المال المأخوذ، تارى لحاظ الأخ وتارى لحاظ المأخوذ. قلنا بلحاظ الأخ تنقسم إلى الأقسام الخمسة، الآن بلحاظ المأخوذ قال ينقسم إلى محرم إلى مكروه إلى واجب. المحرم يقول ما علم كونه مال الغير مع عدم رضا بالأخ، فالمحرم الحرام يعني ما تعلم أنه مال الغير مع عدم رضا بالأخ. والمكروه المال المشتبه، والواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس، وكذا على كل حال حسب نعم. هنا يأتي مسألة لطيفة، وأنه قلنا المحرم إذا تعلم بأنه أصلا يعرفون الناس إن هذا البيت الذي سرقه الظالم زيد، وزيد أصلاً أعلن لجميع المؤمنين قال أنا ما جوز أخذ هذا البيت، يعني ولا من باب إنه يتحدى الظالم، يحرج الظالم، يقول لا تأخذون ماذا، لا أجوز أخذ بيتي أنا ما أرضى. فلو جاءني الظالم أعطاني البيت لا يجلي أخذ لأنه مالكه لا يرضى، إلا قهراً ضرراً بحث آخر، ذا أخذ بنية إرجاع شيء آخر، كما قلنا في بعض الصور. لكن كلامنا الآن ماذا الحالة الاعتيادية، فلا يجوز أخذه لأن هذا المأخوذ حرام. وترى كما تعلمون المال مكروه إذا كان مشتبه نعم ولا يميزه كذا، فيكون مع يعني ما هي كراهة. وترى يكون نفس المأخوذ واجب، يعني إذا كان تأخذه أنت من باب الاستنقاذ من يد هذا الظالم وأعطاء الفقراء، لأن هذا أموال الفقراء، إن في العم الأغلب هؤلاء يأخذون مال الناس يعني غصبا قهرا كذا، يضيعون حقوق الفقراء، فأنت عندما تعطى هذه الأموال تأخذها بعنوان ماذا، بعنوان تأخذها بعنوان صلى الله على محمد وآل محمد ماذا قلنا، بعنوان احتساب من الله احتساب قرة الأوجه لا تعالي لإرجاع للفقراء والمستحقين والسادة المحتاجين أو ما إلى ذلك. يعني بعنوان المقاصة هنا أنه هو عنده حقوق الناس أخذها فنأخذها ولو من 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 غير الحق الذي تعلق به المال مثلا. لاحظ نوع المقاصة هذا بدل هذا يعني. فهذا يجب هم على الحاكم ويجب على حتى على أحد الناس المؤمنين الذين يستطيعون أن إذا أخذوا شيء من هذا الظالم أو قال خذ ذاك فيأخذونه لهم من باب المقاصة. خصوصا الحاكم الشرعي بعد من وظيفته أصلا هو أن يراعي شؤون الفقراء والمحتاجين، فلا بد أن إذا الظالم والعياذ بالله أراد تسليم شيء كذا كذا فلا يتحرج من أخذه إذا كان بعنوان أنه مقاصة أو شيء من هذا القبيل أو ما إلى ذلك. قال واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخ إلى الأحكام الخمسة، وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب. فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخ، والمكروه المال المشتبه، والواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس، حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصة، بعنوان الحسبة، بعنوان المقاصة، بالعناوين التي جوزها الشارع. بل يجوز ذلك يعني الاستنقاذ والمقاصة، بل يجوز ذلك لأحد الناس يعني مو بشرط الحاكم، حتى المؤمنين ولو من باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، خصوصا نفس المستحقين بعد، خصوصا هذا السيد الفقير أو المؤمن الفقير وأعطاه الله يأخذ بعنوان المقاصة حقوق هذه المقتصرة كما عند روايات كثيرة وشاهد الحال على ذلك، لا يأخذون أموال الناس أصلا. بل يجوز ذلك لأحد الناس خصوصا نفس المستحقين مع تعذر استئذان الحاكم، إذا يتعذر فيأخذون من باب أنها استنقاذ ومن باب أنها مقاصة وما إلى ذلك. هذا تمام الكلام لهذه النقطة. الآن المسألة المهمة وهي مسألة يعني وقع كلام فيها ونقاش طويل فيها بين أصلا الشيخ الأنصاري والشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكي. هذه المسألة الآن ما حكم هذا المال الذي في الذي عند الظالم، ما حكمه في ذمة الظالم؟ الآن هذا الظالم أخذ أموال الناس أعان، سواء كان ظالم حكومي مثلا أو ظالم عادي يسرق أموال الناس بأي حيل، مثلا يفعلون البعض والعياذ بالله، يزورون السكوك، يتلاعبون على الناس، يأخذون الأراضي بأي حيل، تجتمع عنده مظالم الناس وأموال الناس. الآن هذا ترضى الآن مات، ما حكم هذه؟ نحن نعلم علما إجماليا أن في مال الحاكم الظالم أو هذا حتى الإنسان العادي الظالم ماذا؟ نعلم علما إجماليا بلا أشكال أن فيه حقوق الناس، فيه أراضي الناس، فيه أموال الناس والعياذ بالله. ما حكم هذه لو تلفت مثلا أو بقيت أو كذا أو استقر؟ لاحظ، أو أنه مثلا نعم ما حكمها؟ يقول أنه لا إشكال في كون ما في ذمة الظالم من قيم المتلفات غصبا ماذا تكون من جملة ديونه، ديون عليه لا تفرغ ذمته إلا بماذا؟ بالتخلص منه في حياته أو بعد موته. هذه مثل ماذا؟ مثل لو اقترض هو أموال، مثل لو كان داع أو كذا أو ما سلم الثمن، أو أنه تزوج على امرأة ولم يقدم لها إلى حد الآن مثلا الصداق أو ما شاكل ذلك. فهنا لا إشكال ولا رأي في وجوب ماذا؟ بأنه هذا أمر في ذمته. ولكن يقول الشيخ الأنصاري ومقتضى القاعدة أن هذه قيم المتلفات التي تلفت عنده كذلك، يعني أنها من جملة الديون بعد موته، فعلى هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تأتي القاعدة المعروفة أنه هذه التركة لا يجوز التصرف فيها إلا ماذا؟ إلا بعد إخراج الديون، والتي من ضمن هذه المتلفات حقوق الناس اللي أخذها وتلفها أو كانت متعينة بحق آخر. فإذا هي من الديون، ثم تأتي الوصية، ثم يأتي الإرث. ومع نحن القاعدة في كتاب الإرث مباشرة الإنسان الوارث يتصرفون الميراث، لا، إذا كانت هناك ديون على الميت لابد أن تخرج، ثم وصايا من الثلث بماذا أوصى تخرج، ثم إن بقي شيء فهو للورثة. فنفس الكلام هنا الشيخ نصر يقول مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو أن تكون يعني ما هذه المتلفات من الديون التي يجب أن تخرج قبل حتى وصايا، فضلا عنها تصرف الميراث. الشيخ اللمان صاحب الكشف الغطاء، شيخ جعفر كشف الغطاء رحمه الله، له بعض الأساطين الكبار، يقول لا، صحيح قد يكون حقيقة هذه من الديون، ولكن لا تتعامل معاملة دو إخراجها، صحيح تبقى في ذمته ويحاسب، لكن لا تكون هي من الديون التي تخرج. لاحظ، صحيح دين حقيقي في ذمته، ولكن على مستوى الإخراج هل تعتبر إخراجها من الديون؟ يقول لا، تخرج ديون المعروفة بعد، ترض هو تسلف اقترب كذا، معروفة مسجلة عنده، إما الاقتصابات اقتصاب الأراضي وكذا وكذا بعد موته وتلفات أو كذا، لا تحتسب من الديون التي تخرج، وإن كان هو في ذمته ومشكلة ذمته ويحاسب على ذا لا إشكال فيه. كلامنا الآن أنه هل الورثة يجعلونها من الديون يخرجونها ثم وصايا ثم كذا؟ يقول لا. ما الدليل على ذلك؟ هو عنده مجموعة من الأمور. الأمر الأول قال لعدم انصراف الدين إليه، لعدم انصراف الدين إليه، يعني إلى هذا النحو من الدين. يقول صحيح ودين حقيقة، لكنه منصرف، يعني الدين لما قالت الرواية، عندما قالت الرواية الشريفة مثلا من بعد وصية يوصون أبي أو دين، لا ينصرف إلى هذه الديون المظالم وكذا، ديون هذه العادية المعروفة يعني، هذا إذن يمنع الانصراف، هذا أولا. ثانيا عليه يقول يبقى عمود وصية والميراث على حاله، يبقى مالها ربط، فتخرج الديون المعروفة المتعارفة وتأتي الوصية ثم يأتي الميراث، فلماذا نجعلها نحن في الديون؟ تبقى الآية على هذا العموم ونمنع الانصراف. ثانيا نقول السيرة المأخوذة يدا بيد، ويقول نحن لو قرأنا السيرة من مبدأ سيمنا هذا، الظالم عندما يموت ما في سيرة من النبي وأهل البيت أنهم يقولون هذا الظالم بدأ أن شوفوا وين ظلم، وين اغتصب أراضي، وين أخذ الأموال، ثم ماذا نرجعها إلى أهلها؟ يقول هذا ما موجود هذا الكلام. لاحظ إلى عصرنا هذا مثلا، لاحظ الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يقول هذا الكلام غير تام الحضور أصلا. أولا يقول منع الانصراف، يقول لو نحن لا يوجد فرق واقعا عند العرف، ماذا أنه فرق بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه نسيانا، هذا اغتصب أرض وأتلفها، أموال أسرق أموال طائلة وأتلفها بالأكل بالملاهي، مثل ما فعل الظالم يسرقون الأموال الطائلة وينفقون في ملذاتهم ومشتبه، يعني أتلف هذا، يقول لا يوجد فرق بين أن يتلفه عدوانا أو لا والله نسيانا، نسى وتلفه، لأن نمنع نحن الانصراف، تقول أنت نمنع صلونا، نقول هذا الانصراف غير تام، ولا بينما أتلفه الظالم عدوانا وبين أتلفه شخص آخر من غير الظلم نفس الكلام، ماكو فرق سواء كان هذا ظالم أو حتى إنسان ترد غير ظالم لكن أتلف مال الغير، نفس الشيء يبقى في ذمته. مضافة الأولا، ثانيا يقول بأنه نحن نجوز الآن المقاصة في ماله وهو حي، فكيف تمنعونه وهو حال بعد موته؟ هو في حال حياة هذا الظالم الجار يجوز نحن أخذ المال على نحو ماذا؟ على نحو المقاصة والاستنقاذ، فلماذا ماذا أنه تمنعون. نعم خصوصا ورد روايات عندنا في هذا المعنى, في رواية لخبر داود بن رزين وما ذكرت من هذه الرواية المعروفة, قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها, هم يأخذونها مني, والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها, ثم يقع لهم عندي المال, يجمرون يأخذ جارية فيأخذون أموالي, بعد فترة يقع لهم مال في يدي, مالهم لكن في يدي هذا, فلي أن أخذه بدل هذا اللي ظلمني بعد أخذ جاريتي ومالي وكذا, فلي أن أخذه. قال عليه السلام خذ مثل خذ خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. واضح عند روايات هذا. المناقشة الثالثة هي مناقشة هذا الذي السيرة التي ادعاها صاحب الكشف الغطاء, قال بأن السيرة قائمة على ماذا أخواني؟ على خلاف ذلك. يقول المصنف عليه الرحمة هذه السيرة غير كاملة, أنه السيرة نشأت من عدم مبالاة الناس في الدين, غفلتهم عن هذه المسائل. هذه تعبيرها سيرة منحرفة, ليست سيرة مدريلة كي نحتج بها. هم تعودوا أهملوا الظالمين بالنسبة للنبي وأهل البيت, ظروف تقية ظروف كذا, يستطيعون يقولون والله اذهب هذا الظالم, إذا مات يقولون هذا الظالم مات ولا بد أن تخرج حقوق الناس منه قبل أن توزعون تركته. لا لا لا, لا يستطيعون ذلك, والناس تعودوا على هذا الأمر, لا يستطيعون أن ينادون الظالمين سواء كان ظالم حاكم أو لا الإقطاعيين اللي يعيشون في أوساط الناس ويمتصون دماء الناس وأموال الناس. واضح؟ فعلى هذا الأساس إذن نعم, خصوصا كذلك بعد نفس برثة الميت لا يعتنون, لو إذا يعرفون الحكم الشرعي المفروض ماذا يقولون؟ هذا استجوا لهذا الأب ظالم تز أعراض الناس أم معروف, إذن لابد أن لا تصرف, لابد أن نفهم هذا الحكم الشرعي. بل كما تعلمون أصلا بعض تركة الظالمين كلها حرام أصلا من أولها إلى آخر, أصلا لا يمتلك الوارث شيء, يعني كلها ديون في ذممه, يعني هو نشأ بالحرام أصلا, لا ولا الحكم الظالم أصلا كل أموال الحرام أصلا ورثتهم لا يجوز أخذون شيء, ولكن تساهم عدم مبالاة ومرضت سنين والأيام طويلة اعتاد الناس على هذا, لا الظالم لا يخرج, يعني لا تخرج من تركة الظالم حقوق الناس وورثته كذلك والعياذ بالله لا يعتنون بهذا الآن. فإذن هذه السيرة سيرة ماذا؟ ناشئة من عدم المبالاة, فكيف نحتج بها؟ نعم. يقول على ذلك فبالجملة التمسك بالسيرة هذه المذكورة يقول أوهن من دعوة الانصراف السابقة, فلا نستطيع أن نخرج بهذه السيرة عن القاعدة المنصوصة المجمع عليها الذي تقول ماذا؟ أنه لا بد من ضمن أن يضمن التالف كان حيا ميتا غاصبا غير غاصب, تبقى على القاعدة. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا الفار. نقرأ الرواية آخر المسألة الثانية. قال وكيف كان؟ فالظاهر أنه لا إشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه, نظير ما استقر في ذمته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها. يقول نفس هذه الحقوق على ما هي عليه. يقول ومقتضى القاعدة هذه المتلفات, ومقتضى القاعدة كونها كذلك يعني من جملة الديون كذلك بعد موته فيقدم جميع ذلك على الأرث والوصية, إلا أنه ذكر بعض واضح الآن هذا الآن كلام الشيخ صاحب كاشف الغطاء, إلا أنه ذكر بعض الأساطين أن ما في يده من المظالم تالفا لا يلحق حكم الدين في التقديم على الوصايا والمواريث. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول قال لعدم انصراف الدين إليه إلى هذا النوع من الغصب التالف من جهة التعبير, وإن كان منه على نحو الحقيقة وثانيا وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله، وللسيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا. فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أخرجت من التلف. نعم، هو بعد التلف ترض هذا الظالم شوي يعني يتحرك الضمير وكذا، كتب قال ترى أنا قصرت مال فلان كذا كذا فأرجعوه من تركتي، ترجع من الثلث. لاحظ يعني كان باب الوصية تخرج، يعني لا تخرج أنها مثلا تخرج من أصل التركة. الوصية تخرج من أين إخواني؟ من الثلث. الديون تخرج من أين؟ من أصل التركة. التفت إلى هذه النقطة. قال الشيخ الأنصاري عليه الرحمة وفيه، يقول وفيه منع الانصراف، فإن لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه ماذا؟ نسيانا، ولا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة. واضح هذه النقطة؟ مع أنه الآن مع أنه لا إشكال في جريان، يعني هناك وجه آخر لإضعاف هذا اللي يقول بأنه يمنع هذا لأنه يمنع الانصراف أو لأنه لا تنصرف إلى هذا، لا، مع أنه يعني الشيخ صالح كاشف الغطاء يرى أنه لا تنصرف إلى هذا النوع. أقول نحن نمزيف هذا المعنى، مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصم المال كما هو المنصوص كما قرأنا الرواية في خبر داود بن رزين، ولعدم تعلق الخمس والاستطاعة وغير ذلك، لأن هذه المغصوبات التي هي في يد الظالم لا يتعلق بها الخمس، لا بد أن يرجعها لمن؟ إلى أصحابها، صحيح؟ ولو كان مثلا الآن اغتصب ماله وصار مستطيع بهذا المال الغاص مغصوب أو نصفه أو يعني عنده كان ترف هذا الغاصب عنده مقدار من المبلغ لا يفي بالحج، فاقتصب مال فصار عنده كامل يستطيع، يقولون لا هذا لا يحقق الاستطاعة لأنه مال مغصوب. واضح؟ إذا نفس هذه الأحكام الشرعية جريانها وهو في حال حياته كاشف عن ماذا؟ عن أنها ديون في ذمته، يجب الـ 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 يجب ماذا؟ أن يفرغ ذمته، ويجوز لي أنا أن أقاصيه وأخذ حقي منه استنقاذا وغير ذلك. فكيف إذا كان يجوز في حياتي لا يجوز ماذا بعد موته؟ فهذا ما ذكرته يا شيخ يا صاحب الكشاف يا صاحب كشف الغطاء غير تام. ومن هنا يقول مع أنه لا أشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص، ولعدم تعلق الخمس والاستطاعة وغير ذلك زكاة الفطرة مثلا أو ما شاكل ذلك، فلو تم الانصراف المذكور لازم، يعني هذا اللي تذكره أنت أنه ينصرف اللي قال أنه ماذا بعبارته لعدم انصراف الدين إلى هذا المعنى، يقول فلو تم كلامك فلو تم الانصراف لازم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما، يعني فوجوده ليس كوجود الدين يصير وعدم ليس كعدم الدين، قل من غير فرق. فلو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين ماذا؟ وجودا وعدما من غير فرق بين حياته وموته، يعني ما في وجه، لا وجه لأن نقول مثلا أنه ما دام حيا يكون عليه الدين ما أتلف، دين ما أتلف، فإذا مات لم يعامل ما أتلف معاملة الدين. هذا بعد غريب، هذا اللازم يعني سوف يلزم من كلام الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله هذا اللازم. لاحظ هذا معنى عدما ووجودا، انه ما دام حيا ماذا يكون عليه دين ما اتلفه، فاذا مات لم يعامل مع ما اتلفه معامله الدين. هذا غريب، واضح هذا؟ اذا هذا كله في ابطال هذا الانصراف وتزييف هذا الانصراف. واضح أخوان هذه المسألة؟ ويقول وعليه يقول وما ادعاه من السيرة فهو ناشئ من قلة مبالاة عن نقاش في السيرة، يقول وأما وما ادعاه من السيرة فهو ناشئ من قلة مبالاة الناس، كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم، يعني وغير الظلمة. نعم، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته. لاحظ يعبنه، ولا في إنقاذ ولا في إنفاذ وصايا الظلمة، يعني إنهم بلا عندهم، بل يتصرفون فيما ترك بلا مبالاة، يعني حتى صايا وصايا الظلمة بعض لا ينفذونها، وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلفات وأرش الجنايات، وبين اشتغالها بديونهم المستقرة عليهم من معاملاتهم وصدقاتهم الواجبة عليهم، ولا بينما علم المظلوم في تفصيله وبينما لم يعلم، يعني مما يدل على أنهم غير مبالين أطلاقا. لا أصلا حتى الأصل الوصايا المعينة، حتى الديون المعينة، حتى كذا لا يعتنون بها أصلا. هذا شأن الظالمين وورثتهم والعياذ بالله. لا تعقد على هذا، هذا سيرة منحرفين. يعني يقول ولكن يقول الشيخ الأنصاري، ما واضح العبارة هذه؟ نعم. نعم، فإنك إذا تتبعت أحوال الظلم وجدت ما استقر في ذمتهم من جهة المعاوضات والمداينات مطلقا، أو من جهة وجود أشخاص معلومين تفصيلا أو مشتبهين في محصور كافية في استغراق تركتهم المانع من التصرف فيها بالوصية أو الأرض. واضح بعض مصن هذا هو اقتصب أرض زراعية ضخمة من هذا المؤمن وبنى عليها تجاراته وأرباحه وحياته، بعضهم تفصيلا بعضهم لا مشتبه، يعني محصورة بين بعض المؤمنين أخذ منهم أموال لكن من دون التحديد مثلا. على كل حال هنا بعد هؤلاء لا يجوز لهم أن يتصرفون. وبالجملة إيه؟ مع ذلك يقول الشيخ الأنصاري، طبعا مع معنى ذلك أنهم مع ذلك أنهم يعلمون أن كل هذه التركة ليست لهم، اغتصبها أبوهم الظالم، مع ذلك ماذا يفعلون بها؟ يتوارثون ويوزعونها بينهم. استجيب، حرام في حرام. واقعا شأن الظالم في ظلمة شديدة، الظلمة ومن يتلوهم في ظلمة شديدة، خطر جدا، سواء كان ظالم حاكم أو ظالم غير حاكم أو ظالم صغير أو ظالم كبير، في النتيجة واحدة والعياذ بالله، يسرق بيت ويعيش فيه مع أولاده، بعد أولاده ماذا يفعلون؟ يتوارثونه، يقطعون هذا البيت قطع ويسكنون، يأتوا الأحفاد يتوارثونه. وضعية خطرة جدا، نستجيب. واضح. وبالجملة فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوة الانصراف السابقة، فالخروج بها عن القواعد، يعني قاعدة تلف الضمان المنصوصة المجمع عليها، غير متوجه، يعني أصلا لا يمكن قبول هذا المعنى. هذا تمام الكلام إخواني إن في هذه الصورة الرابعة. بحمد الله انتهى هذا الكلام منها، واضح. ويأتي الحديث البقية، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.